أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. في بودكاست أسمار مع عبد الله العنزي نستضيف في كل حلقة أديبا من الأدباء ونبحر معه في بحار الجمال والشجاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشاعر الكبير أستاذنا محمد جبر الحربي: كبرت وما زلت طفلا يخلد بالشعر أهلا، يؤسس ظلا لشمس ويمسح بالشمس ظلا، على الرمل يرسم خطا ويمحوه إن هو ملا، خيال القوافي سحاب ومن خلفه الروح هلا، كبرت وتبقى المباني يعاودها الكون نهلا، لأن الحنين التفات وطيف لما كان طفلا، وأن الرجوع ابتهاج أقامت له الروح حفلا، وأن الفرائد شتى ولكن شعري أجلى. شاعرنا الكبير أستاذ محمد جبر الحربي، مساك الله بالخير.
يا مساء الرضا، حياك الله يا وصيل، وشكرا على هذه الالتفاتة، وأحيي المتابعين، وأرجو أن يعذروني إن قصرت، فأنا في وسط زحمة أعمال.
أعانك الله.
لربما كان الصوت هابطا قليلا، ولكن سأبذل جهدي لتقديم الأفضل لك.
شكرا لك. أنا صراحة أولا أشكرك على إجابة الدعوة، وأنا أعرف ارتباطاتك ومهامك، ولكن أنت يعني الحمد لله يعني استطعنا أن نظفر بك في هذه الليلة التي أزعم وأتمنى أنها ستكون يعني رائعة ولطيفة وعفوية. أنا أود أن ندخل مباشرة في الحوار.
تفضل.
أبدأ بقصيدة منك. أنا صديف شاعر، ما أقدر أبدأ بغير الشعر، وبعدها ندخل في محاورنا.
فلنبدأ بمن نحبه جميعا. نبدأ بالوطن. بسم الله.
جميل.
سبحان من خلق البلاد كذاتي، في قلب كل مدينة لي موطن، سبحان من خلق البلاد كذاتي، إني أطالع حسنها في هيئتي، وهي التي إن تهت لي مرآتي، منها إشارات الحضارة كلها، وبها عرفت ملامحي وسماتي، إن عدت للتاريخ جاد تراثها بالشعر عذبا من نمير فراتي، فيها النبوءات التي ختمت بها أرض الرسالة ما مضى والآتي، ما أحمد العربي إلا عطرها، خير البرية جامع الأشتات، فانظر لسان الضاد أول فصلت، وانظر لجمع الشمل في الحجرات، واصعد إلى أعلى مراتب حسنها في الجن والرحمن بالعبرات، واسمع لترنيم الحروف ووحيها، ما الخلق إلا من صدى الكلمات. من علم الطفل الضرير بيانها، فاستظهر القرآن بالملكات، أرنو إليها خاشعا متبتلا، منها الخصال وما يزين صفاتي، أمشي وإيدا والفؤاد محصن بالذكر والتسبيح والصلوات، ما مسني خوف فقلبي آمن في حضن مملكة تضيء حياتي، ما كنت وحدي بل تقاسم حبها شعب عظيم مؤمن بثباتي، إن كانت السراء جاد بفيضه، أو كانت الضراء كان كذاتي، أطلقت طيري للفضاء فعدن لي مستبشرات جدنا بالأصوات، الصوت أنغام تهيج مهجتي، والنخل يدعوهن للإنصات، للشاعر الحر المحب لأهله، ولكل ذرة رملة بفلاتي، يشدو فتتبعه الجياد بجرسها، من يجمع الحركات بالسكنات، الحب يدفعه لأعلى غيمة لا كره يدنو من ندى الأبيات، إن كان في طعن البلاد حياتهم، فالموت في أرض الجلال حياتي، كل المراد مع الوداد نجاتها، إن أشرقت كان الضياء نجاتي، الشعر خلدها وخلدني بها حيا بماء الحرف بعد مماتي، واليوم عشقي قد تنام في دمي، سبحان من سوى البلاد كذاتي.
الله، جميل جميل، رائع السيد الكبير. بعد هذه القصيدة الجميلة بتحدث عن فكرة الظهور الأضواء. أنت قلت في أحد اللقاءات الصحفية: أما عن الضوء فأنا أحضر بقدر كل ما كان لدي جديد، ولا أحب الأضواء التي تحرق الأديبة، ولا أحب الأضواء التي تحرق الأديب، وأشعر أن من له في كل عرس قرص يتعب ويتعب، كما أن الحوار والكاميرا لا يعكسان في الغالب صورة والصورة الحقيقية للمبدع، المبدع في إنتاجه، وإنما يقدم وما يقدمه من حفر معرفي للناس والوطن، إلى آخر الحديث. فحدثنا عن فكرة الأضواء. أنا أعرف أنه أنت مقل جدا يعني في الظهور، حتى في النشر، حتى في
الظهور يحتاج إلى شخصية معينة أحب الظهور. أنا إنسان بسيط ومتواضع، وأفضل العمل على مشروعي وهو متعدد. في الظهور يعني ما بين فترة وفترة مهم للأديب، مهم للشاعر، لكن الظهور بقصد الظهور النجومية. الآن فتيات وشباب لم يؤلفوا مجموعتهم الأولى، سواء كانت قصصية أو شعرية، يفكرون قبل المجموعة كيف يوقعون الكتاب، وكيف يصورون أنفسهم، وكيف يروجون لأنفسهم. ثم ما أن يصدر هذا الكتاب دون مراجعة أو دون تقييم، يفكرون في الكتاب الثاني. هذا الظهور في الضوء، ولاحظناه طبعا عبر تجربتنا الطويلة، أن الذين يركضون خلف الضوء خصوصا من صغار السن بلا تجربة كالفراشات، يحرقهن الضوء. فتكتشف أن بعد سنوات قليلة يعني تبحث عنهن أو عنهم، لا تجد أحدا. لا تجد أحدا، الضوء يحرق.
جميل، لأنه بكر في الظهور، أو ما كان مستعد عنده أدوات الظهور.
لا، لأن هذا كان هدفه الأساس. الهدف الأساس هو الكتابة وتنمية الذات.
جميل.
والرسائل، الرسالة. أنت تعلم يا أخي الكريم أن الكلمة رسالة وأمانة. فاستسهالها
مشكلة،
يؤدي إلى استسهال الأحكام، ويؤدي إلى فرض نفسك كمثلا أديب مهم أو مفكر مهم، أو أن تفتي في غير ما تعلم. وهنا ما نراه يعني يبدو، ما ظهر جليا الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي، فنرى أن الكل يفتي، ونرى أن شبابا وشابات للأسف يعني يحرقون قيمتهم الإبداعية بكثرة الكلام حول تجربتهم الخاصة، دون الالتفات إلى أو التركيز على بناء الذات.
جميل.
والاستفادة من الخبرات السابقة أو من التراث عموما يعني.
جميل جميل، رائع. طيب، أنت برضو تكلمت قبل شيء، قلت أنك حريص على العمل على مشروعك، وأنا أعرف أنه أنت الآن تعمل في مؤسسة الأمير بدر عبد المحسن الحضارية، أنت مشرف عليها أظن أو
لا؟ أنا مستشار.
مستشار.
أنا مستشار لسمو الأمير بدر بن عبد المحسن، الشاعر المحبوب، صاحب التجربة الكبيرة.
جميل.
50 عام والبدر مكتمل
ما شاء الله.
وهو صديق وأخ.
بنتكلم عن الأمير بعد شوي في شعره، لكن عن المؤسسة.
مؤسسة الحضارية. أسست المؤسسة قبل 4 سنوات، يرأسها سمو الأمير بدر، ونحن مجموعة مستشارين كل في مجاله، نعمل ما يشبه العصف الذهني لأي مشروع، أو نخطط لخدمة الإبداع السعودي داخليا وخارجيا.
جميل.
وتقديم الاستعراضات والحفلات، ونبحث يعني في إصدار كتب لمن لم ينتجوا من الراعي يعني الأول، أو من وفاتهم المنية مبكرا.
جميل.
إلى آخره، وترسيخ تراثنا الحضاري، تقديم محتوى عربي وشعبي عالي المستوى للجهات كافة، محاولة ترجمة هذه الفعاليات عبر الأفلام وعبر المسلسلات، ونشر الإبداع السعودي والتركيز عليه، يعني التركيز على القوة الناعمة.
جميل.
لإيصال صوتنا للعالم.
رائع والله، رسالة رائعة وهدف سامي،
وإن شاء الله هذا في جانب. وأنا مستشار للأمير شخصيا، وأيضا لدي مشاريعي أنا الخاصة، يعني أنا لدي مجلة فن الرياض إلى إضافة إلى تأليف كتبي، ولدي الكثير، يعني
لديك أعراف
النشر، لأن كما تعلم لدينا مشكلة كبيرة في 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 لدى المبدعين في إصدار كتبهم، يعني معدور النشر. وزارة الثقافة كان لديها مشروع لإنشاء دار النشر وتوزيع، ثم تكاسلوا في هذا الموضوع، بين قوسين تكاسلوا، لا نعرف ما هي ظروفهم، ولكن أتمنى عليهم الالتفات إلى، يعني أن تطبع مجموعة أعمالك الشعرية فرضا، ولا يطبع منها إلا عدد قليل بشكل غير مرتب. يعني نحن رواد في هذا المجال، يجب أن تلتفت وزارة الثقافة إلينا على صعيد النشر وعلى صعيد الإنتاج وعلى صعيد ما لدينا، ليس في الشعر فحسب، وإنما إعلاميا.
جميل.
بناء صورة للمملكة العربية السعودية، نحن في غالبنا أيضا إعلاميون، فنريد من يستمع إلينا ويجلس معنا لتحقيق هذه.
رائع. طيب دعنا ننتقل إلى حديث عن الشعر. فكرة الشعر، وأنه أنت قلت يوم من الأيام أن الشعر أقرب ما يكون للشجر. الفكرة هذه تحديدا، ونظرة شاعرنا الكبير لموضوع الشعر بشكل عام، ما هو الشعر؟
الشعر كالحب، كأشياء كثيرة لا يوجد لها وصف دقيق، أنت تعلم ذلك، لكنه أقرب ما يكون إلى الشجر. قلت ذلك لأن من الشجر ممكن أن تصنع عودا فتطرب الناس، ومن الشجر هناك الثمر، ومن الشجر هناك الظلال. فالشجرة هذا الكائن الذي نراه يوميا ولا نلتفت إليه، هو قيمة الحياة، هو قيمة مماثلة لنا في الحياة، أيضا يعطينا الأكسجين. فالالتفات إلى هذه الأمور، الشعر هو غناء الإنسان، لكنه أنا أحب الخشب، لا أحب المعادن. فأقرب ما يكون إلى لدي الشعر شجر. كشجرة تنمو أمام عينيك.
جميل.
ومن ناحية أخرى، أن جذوره ثابتة في الأرض، وهو إرثك الحضاري وتراثك، ودائما هو تواق للشمس، للتطلع، فهو يجمع الجديد والقديم، كل يوم هنالك ورقة جديدة.
صح.
وثمرة جديدة وزهرة جديدة.
جميل.
فهو متأصل وأيضا متطلع للقادم.
رائع. طيب خلنا نتكلم عن الرمز في الشعر الحديث وتحولاته. في أحد المقالات، ترانا بحثنا زيادة شوي، يعني
بارك الله،
رجعنا 2003. في أحد المقالات كنت أتكلم أنه رمز مر بتحولات، من استعارة بالذات في الشعر الحداثة، خلينا نقول من استعارة الرموز الإغريقية والرومانية، وصولا إلى الحديث أو الاستعادة أو إعادة توظيف الرموز العربية والإسلامية. ففكرة الرمز والتحول اللي مر فيه في مرحلة الحداثة هذا، خلينا نتكلم عنها.
أنا هذه محاضرة أو كتاب للدكتور الأردني خالد الكركي، فهو لاحظ أن السياب، يعني مدرسة الشعر الحديث بدأت بالسياب والبياتي ونازك وبلند الحيدري.
حلو.
في الأربعينات، أنهم معظمهم اتخذوا من الرموز الإغريقية، خصوصا بدر شاكر السياب، في بناء قصيدته. ثم بعد نكسة 67، الهزيمة، بدأ لاحظ أن الشعراء بدأوا يعودون، سواء يوسف الصائغ رحمة الله عليه، الشاعر العراقي، في قصيدة اعترافات مالك بن الريب، عاد إلى مالك بن الريب، أمل دنقل عاد إلى في قصيدتي لا تصالح إلى الجليلة وإلى
كليب وإلى
نعم وغيرهم كثير. أنا من جيل يعني أقرب من ذلك، ولكن أخذت العبسي كان موجود لدي، ثم فكرت لدي رموز واقعية في حياتي، يعني الترميز بما تلمس، يعني العبسي كانت لدي عبلة فأصبحت رمزا، أو وشعراء الغزل العذري كذلك. فأنا كتبت قصيدة خديجة بهذا الهدف، الترميز خديجة، يعني استعدت عن الكل بالترميز بما أعيشه أنا. وأيضا في حديث الهدهد أخذت الهدهد كرمز
جميل
لشرح حالتنا، لأنه هو وكالة أنباء متنقلة ولي معه قصة طويلة،
حلو.
فذكرته كرمز، فنحن نستطيع أيضا ابتكار رموزنا الخاصة.
رائع. وهذا أحس أن الشعراء خلينا نقول الشعبيين يمكن تفوقوا في توظيف الرموز الحياتية القريبة، يعني السيارة، الجوال، الكهرباء، هذه الأشياء صعب أنك تحس إقحامها في الفصيح، أصعب من النبط.
لا، لأنه في كثير من القصائد الشعبية إلا لدى الكبار، يعني في القصيدة الشعبية هي قصائد الاستهلاك اليومي أو مع تطور وجود الجوال، أو مع يعني يلتفت حتى حجاب بن نحيت يعني ذكر الشاشة والتلفزيون لكن ليس بالعمق الذي أنت تستخدم فيه الرمز لرسم صورة كاملة مثلا عن الوطن العربي، عن مآسيه، عن حروبه، عن ما يعاني، أو لرسم صورة للوطن، أو لرسم صورة عن إنسان في عذاباته أو في أفراحه إلى آخره.
يصعب. رائع. طيب في معرض حديثك عن بردوني، وأنا لمست أنه أنت تتكلم عن بردوني كثير في مقالاتك وكتب، فكنت في معرض حديث عن بردوني ذكرت أنه قصائده في المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكنت يعني تثني عليه، أو أنه رمز مصطفى اللي كان بين مصطفى، قصيدة مصطفى الشهيرة البردوني، وبرضه في مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم. أبتكلم عن الغرض هذا بالذات في المدائح النبوية. أحس الفترة الأخيرة نقول من يعني الشعر الحديث، خلينا نقول من بعد الحداثة مثلا أو قبلها بقليل، الغرض هذا أصبح قليل، نادر من يكتب فيه.
لا، هو ليس لأنه هذا الغرض تحديدا أخي عبد، كل الأغراض الثابتة تغيرت مع الشعر الحديث، لأن القصيدة الحديثة ليست عن شيء محدد، وإنما هي عالم تكثف وأن تختصر ربما حتى في مقطع صغير. فما شاء الله هنالك عدد هائل من القصائد في
مدح النبوي،
في مديح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد العربي الأمين، وهي تحتاج إلى طاقة وإلى خلفية تساعد على هذه الكتابة. أنا كتبت عن الرسول كثير،
قرأت لك
هذه القصيدة مثلا، ستجد ذلك في ديوان حديث الهدهد، كم أحب السنين مثلا قصيدة مطلعها في ذلك. وكتبت أيضا في الله سبحانه وتعالى، وكتبت في أمور كثيرة، يعني أنا كتبت في المدينة المنورة، مكة المكرمة، عرفة، الفتوحات، الأمة، العرب، اللغة العربية، وكتبت عن الوطن وأهلي في الوطن، وهذه كلها لها علاقة بذلك.
جميل.
يعني
جميل.
وكتبت عن الناس، وأنا أحب الناس ومنهم وفيهم، وفي أتذكر أغنية تقول يا ابن الناس، يعني هذا الخطاب كان موجود في اليمن وفي الحجاز. ولدي قصيدة اسمها ابن الناس، وابن الناس. فالكتابة عن الأمور الروحية تحتاج إلى صفاء ذهني وروحي، ونحن في الغالب في عجلة ونكتب عن أمور، إذا ما قرأت أنت مئات القصائد في مدح النبي، لكنني استغربت من البردوني اللي هو شاعر حديث، أنا أحببته لأنه شاعر حديث يكتب العمودي، وهذا ما أقوله دائما ولا يسمعوني، أنا الآن يتهموني أنني خرجت من الحداثة لأنني أكتب عمودي أو من الشعر، وأنا أسميه الشعر العربي الحديث، لما كانوا يقولون الحداثة كان قصدهم واضح أنها أيديولوجية لاتهامنا بما ليس فينا. لكن هو الشعر الحديث يعني كالاقتصاد الحديث، أن يكون لديك اقتصادي يفكر بشكل حديث،
حلو،
معلم يفكر بشكل حديث. كل ما حدث في المملكة مع التطور الهائل اللي نشهده اليوم هو تحديث، هو تحديث. لا بد أن يطال الشعر ويطال البيان.
جميل.
كتابة المقالة تغيرت كثيرا، صياغة الأخبار تغيرت كثيرا. فأنا لا آتي إلى شيء لأنه واجب مدرسي أو لأن طلب مني أن أكتب في هذا المجال. هي تأتي معك مع العمر، تأتي في فترات، تأتي مع الأشد، تأتي في الكبر، تأتي في تأملاتك الروحية، تأتي في صباحاتك الباكرة مع أدعيتك، يحضر الرسول أو تحضر المدينة المنورة أو تحضر مكة.
جميل.
فأنا أحب أن لا تكون القصيدة مجرد أداء، يعني قريض فقط، إنما أن تكون قصيدة. لكي أكتب هذه القصيدة التي أتمنى أن أكتبها يجب أن تكون استثنائية وليست تكرار. وليست تكرار، التكرار لا ينفع. إذا كررت إذن من سبقني هو أفضل مني في ذلك. فالزاوية التي أنظر إليها لهذه الأشياء، أنا كتبت عن الخلافة وكتبت عن الفتوحات وكتبت عن القبائل العربية وكتبت عن كيف ساندت الفتوحات العربية، فرؤيتي للأمور مختلفة. لكن هذا موجود في شعري، في كل قصائدي تقريبا، في قصائد كثيرة، حتى في قصيدة خديجة في ديواني الثالث. قرأت كتاب الله يعني، ثم بدأت في شرح الدرس للتلاميذ.
جميل.
لطالباتها. فالله موجود في دواخلنا، موجود في كل مكان لدينا، خاصة لدينا نحن المملكة العربية السعودية. فهذه تأتي إلى الشاعر لكنه لا يعتسفها اعتسافا، يقول للناس أنا كتبت قصيدة عن محمد.
جميل.
وإذا ما سمعناها وجدناها أنها ضعيفة جدا، لا تليق
بقصيدة. جميل. أنا كان في محور كنت مؤخر، لكن دامك بديت في الحديث عنه، محور الموضوع، موضوع الشعر. في ناس كثير أو في صوت موجود الآن وصوت بارز، ما هو ومن أسماء معتبرة، يعني يقول لا تقحمون الشعر في القضايا، الرسائل، اجعلوا الشعر عام. يعني مثلا أنا أقرأ في شعر كثير للأستاذ الكبير محمد في فلسطين، في الأمة، حتى في العراق، تجد أنه حاضر هذه القضايا وهذه المواضيع في شعره. ما رأيك في الصوت الآخر يقول لا تقحمون الشعر في هذه المواضيع، ابتعدوا عنها؟
هو صوته هو، يعني أن الشعراء، كل شاعر عالم لوحده. أنا هذا عالمي، عالمي أهلي، عصافيري، طيوري، الشجر، الكائنات، الناس، الوسطاء، والقيم العليا، تراثي الحضاري. أنا قرأت الآداب العالمية، قرأت الأوديسة والإلياذة والأدب اليوناني وريتسوس، وقرأت الأدب الروسي والأدب الفرنسي،
ما شاء الله.
لكن مركزي واتكائي هو على تراثي الحضاري. أنا هذه إضافات تفتح لي آفاق فقط. لكن عندما أكتب يحضرني أيضا المتنبي وعنتر العبسي، قد قرأتهما وأنا طفل، قرأت جواهر الأدب وأنا في الابتدائية،
ما شاء الله.
هذا الخلط، يعني القضية عندما تطرح القضايا كصراخ، في أحيان نحن نحتاج، الأمة تتعرض إلى خطر، نكسات متتالية. أنت تذكر الخريف العربي، ما سموه بالربيع العربي، تساقط العواصم، تسلل مجموعة ما كان يحاك حتى ضد المملكة العربية السعودية هنا من أبنائها، يريدون أن يكون، أن تعود ما يسمونه الخلافة وهو الاحتلال التركي العثماني، يا أن يعود وأن يكون هو خليفتنا، يعني أردوغان مثلا، تخيل. فأنت مطالب أو ضميرك أو إحساسك أو عروبتك وطنيتك
أنك تتكلم
أن تتكلم، لكني لا أكتبها كما يكتب الآخرون، ليس مقالا سياسيا ولا صراخا على منبر، إنما أستعيد رموز معينة ليعبر عن 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 عروبتي. هويتك هي أهم ما تملك، قرآنك هو بلسان عربي مبين، أليس كذلك؟
صدقت.
قراءتك شعرك بلغة عربية مبينة، فجميل أن تكتب عن ذلك، أن تكتب عن جمال اللغة العربية كما قرأت القصيدة المفتتح. ولا أستمع إلى من يتفهون هذه القضايا، هناك حملة تدفيه تدفيه للعروبة، تدفيه أن تكون عربيا يعني. لكن جميل أن تقول ما أجمل الأكراد انفصلوا وأصبحت لهم دولة مستقلة، يفرحون لكي يقول بعض الأكراد في الصحافة والثقافة العربية أو في الثقافة، هذا رجل متفتح وعالم أو إنساني. هذه ليست إنسانية، الإنسانية تنبع من المحلية. لكن أن أريد أن تكون دولنا العربية كانتونات أو أن تحكم فارسيا بالوكالة، هذا مشروع يهدد هويتي، يهدد وطني، يهدد ما أنا فيه من أمن. فما أنا إذا لم أكتب عن هذا، وإن لم أنبه الناس سواء عبر نشري أو عبر شعري، دون أن تسقط القصيدة، دون أن تسقط القصيدة فنياتها وجمالها. وأنا أحب أن أنوع، أحب أن أجرب، لا أحب أن أقف مكتوف اليدين. أنا أكتب القصيدة العمودية، يقولون هو عادة يعني أصبح يكتب عموديا. أنا كتبت العمودية وأنا في 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 سن مبكر جدا جدا جدا، يعني في مرثية في أختي حنين لأختي عائدة في غربتها، وكتبت المرثية الرابعة في 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 التسعينات، وكتبت المعلقة العراقية بعد سقوط بغداد، وكتبت سارة في رثاء والدة زوجتي. أنا أكتب عمودي دائما، لكني أنوع. ما يأتيني من إيحاء أو من وحي في 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 لحظات الصباح الأولى، أنا أكتب في الصباح الباكر، حياها الله. أحب أن أكتب يعني قصيدة حاربت بالحب، أحب أن ينسبوها إلى العصر الجاهلي أو العصر العباسي. هذه قدرات لديك، هذا ليس تخلف.
صحيح.
لأن أنا أحببت البردوني لأنه يكتب عمودي مثل قصيدة مصطفى، فليقصف لست مقصف وليعنف وأنت أعنف. فهو شاعر حديث لكنه متكئ على تراث عظيم، وأنا كذلك. هذه هي مجرد أشكال، أنا تهمني المعاني. أنا يهمني أن أبني شيء جميل، لدرجة أنني كتبت مثلا، لدي أحضرت معي هنا مجموعة من القصائد عن حوار مع الكائنات. يعني الضفدع، التمساح يحاور الضفدع، أو الطير يحاور الإنسان، أو الطير يحاور الشجر، أو أنا أحاورهم جميعا. وكتبت بالزجل اللبناني، وكتبت بالشعب المصري، وكتبت بالشعب العراقي، وكتبت بلهجة حرب. لكن هذه ليست أساسيات في شعري، لكن أقصد أنه وأنا أكتب المقال النثر الفني بشكل جيد. يعني أنا شاعر لكنني إعلامي وأكتب مقال أسبوعي. كتبت عن الحروف العربية تقريبا جميعها
كانت جميلة،
وهي قصص. كتبت عن الأجنحة، كتبت عن الشجر، كتبت عن العيون، كتبت عن الخيول، كتبت عن لما يأتي أي إنسان ولا يريدك أن تكتب في هذا المجال لأنه لا يحبذ ذلك. أنا حر، أنا شاعر مقتدر، أكتب ما أشاء.
جميل، رائع. ترى في أحد الأسئلة وصلت من الجمهور، كان يتكلم أنه شاعرنا بدأ يعود إلى القصيدة العمودية مع أنه كان معروفا كشاعر حداثي يحتفي بالتفعيلة أكثر، ما سبب هذه العودة؟ وهل لم تعد التفعيلة مغرية للشاعر كما كانت سابقا؟
لا بالعكس، هي الحالة، هي الحالة. أنا أضرب لك مثال بالأمير بدر بن عبد المحسن، لأنه معروف شعبيا أكثر مني ومشهور.
جميل.
يكتب القصيدة النبطية الكلاسيكية،
يكتب تفعيلة نبطية،
ويكتب الأغنية التي يتغنى بها ثلاثة أربعة سكان السعودية لم يكن كله، عبر محمد عبده أو طلال مداح رحمة الله عليه وعبر الآخرين. في إذا كتب مراثي كتب بالعمودي يعني بالكلاسيكي. فما المانع؟ ما المانع؟ هذا إناء، هي أواني مستطرقة، أنت تكتب بحسب الحالة التي أنت فيها، المهم الإجادة. عندما كتبت حاربت بالحب أجدت الحمد لله، يعني قصيدة مهمة
حلو.
لكني عندما كتبت الفارس المطعون أجدت كثيرا، عندما كتبت خديجة أجدت كثيرا، وما زالت، لكن هم لا يتابعون ولا يقرؤون أعمال الشعرية. السبع دواوين شعر التفعيلة ستصدر عن فيها قصيدة واحدة عمودية، ستصدر عن نادي الرياضة الأدبي إن شاء الله في معرض الكتاب. لكن في نفس الوقت سيصدر عطر الناس وهو ديوان تفعيلي. هذا لا أنا فقط أنا أحب، أنا أقول أن الشعر هو غناء الإنسان، فأنا أحب أسمعه شعبيه فصيحه عبر لهجات العالم العربي ككل. أنا حافظ جيد للتراث العربي، تراثي أولاً هنا التراث الحجازي والنجدي، أحفظه وأغنيه، وأيضاً التراث اليمني لأنه تراث مهول، والتراث الشعبي بشقيها العدني والصنعاني، ولدي مجلدات كتب يعني عنها
جميل.
والغناء العراقي الشامي
جميل.
الشعر الشعبي في لبنان مهم، يعني جورج الذي يكتب لي نسيت اسمه، صاحب شجرة الأكاسيا، يكتب شعبي مذهل في 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 لبنان لفيروز. فأنت لا تستطيع أن هذا لا يشكل خطرا على العربية كما يتوهمون. أنت ضد الشعر الشعبي، هؤلاء ضد الشعر الشعبي ويستمعون إلى أغاني محمد عبده وطلال مداح التي كانت بالشعبية الحجازية القديمة، ويستمعون إلى الشعبي اليمني من محمد عبده، ويستمعون إلى السامري من محمد عبده، ثم يأتون ويقولون هذا الشعر لا إبداع فيه. الشعر هو غناء الشعوب، موجود في كل دول العالم.
جميل.
هل هددت الأغاني لغة الملكة الإنجليزية؟ ذلك ليس صحيح.
جميل جميل، والله فلسفة رائعة، لأنه فعلا أنا بالذات أتكلم عن الشعر الشعبي باللهجات العربية غير لهجتنا نحن في الخليج، فيه إبداع رائع، وقد يكون حتى يمكن بعضهم ما هم متوقع، لكن أتوقع أنا أنه في بعض الدول الشعبي فيها تفوق على الشعبي عندنا من ناحية جمال الشعر والمعاني
فخرج إحنا رزقنا بدر بن عبد المحسن هو اللي أعطانا هذا التنويع، أوصل جميل. الأغنية أو الشعبي لدينا إلى العالم العربي.
رائع.
والعكس صحيح، يعني أنا أحفظ غير السياسي لمظفر النواب، أحفظ له
شعبي
الريل وحمد الذي غني معظمه، يعني أحفظ الشعر الصنعاني، شعر الغناء الصنعاني، أحفظ أغاني وأغنيها وأرددها. وأنا بدأت أكتب الشعر، يعني أنا قرأت المتنبي وعنترة وجواهر الأدب وأبو تمام وكل هؤلاء، لكن بدأت أكتب الشعر عندما بدأت أردد في جبال الطائف، أتسلق الجبل وأردد أغاني فوزي محسون وطلال مداح وأغنيها وأنا جميل. أصعد الجبل. هذا ما منح أذني الموسيقى الشعرية، فلهم فضل. فأنا إلى الآن أكتب عن طلال مداح وأكتب عن فوزي محسون وأكتب عن هذا الجيل كله وأكتب عن الناس وأكتب عن الأمير بدر بن عبد المحسن. بعض الناس يقول أنت تتزلم، لكن وجدوا مقال لي يعني من قبل 25 سنة أنا كاتبه قبل أن أقابل بدر بن عبد المحسن كشخص. فالناس تستسهل الأحكام كما قلت لك، لكن هذه مكونات في تراثنا الحضاري. والدي كان يكتب شعر شعبي، القبائل كلها لديها لهجاتها المتعددة تكتب الشعر الشعبي، لا ضير في ذلك.
جميل رائع. طيب خلنا جل نستريح ونسمع قصيدة ونعود بروح أخرى إلى الحديث.
حاضر أبشر.
أمون أطلب ولا ما أمون أنه يكون على الأقل تفعيلة يعني نغير عن العمود خلنا نشوف.
كرم السنين
جميل
حزين ككرم البساتين منتظرا قطفه ربما فرح ربما نصف مكتئب أتهاوى كما تتهاوى العناقيد من كرمة تتلقفها كف شاقية بأنامل من حنطة وحنين فكيف إذا قمت من غفوة تضحكين وداويت ألوان جرحي آه لو كنت من خمرة لذة قد وعدنا بها قلتها والعناقيد شاهدة إنني قد بلغت الأشد على حكمة كيف لو تعتنين بقلب هو الفجر يا وجهك الصبح من حنطة كيف لو تحتسين مع الغيم أكواب قهوتنا تلعبين كطفل شقي تقيلين عيني من عثرة وتريحين كفي أو ربما تقرأين لي الكفة سيدتي إنني غارق أتدلى كما تتدلى العناقيد من كرمة آمنا قلقا كابن ريب على غربة كيف لو كف مانحة تعزفين بها ناي روحي أو تمسحين جبيني تضيئين في شرفة الذكريات تزيلين عن كتفي غبار السنين حزين ككرم البساتين.
الله الله أبعد الله عنك الحزن
وجعل
حياتك كلها سعادة وفرح. طيب في أفردت أنت مقال البدر عبد المحسن الأمير بدر عبد المحسن قلت بدر الشعر وجمرة الشعر كان يتكلم عن الأمير بدر عبد المحسن وحنا قبل شيء أنت تطرقت له في الحديث خلنا نتكلم عن تجربة البدر لأن أنا أعتقد شخصيا أنه هي أهم تجربة في الشعر الشعبي عندنا وإن كان للأسف يغفل عنها بشعراء آخرين قد يكون ليس لديهم فعلا مثل هذا العمق وهذا الشعر خلنا نتكلم وش ما يميز شعر الأمير بدر عبد المحسن في الشعر الشعبي
هذا يحتاج إلى دراسة الحقيقة وللأسف النقاد مقصرون في هذا الجانب يعني مجموعة كبيرة من المثقفين وكوب قهوة وفيروز هذا ما يقولون ويعجبهم المحكي الذي تتغنى به فيروز أنا أحب فيروز وتعجبني ويعجبني ما وقلت لك أكتب
اللبناني
لكني في شبابي وإلى اليوم عندما أستمع إلى أغاني بدر بن عبد المحسن التي تغنى بها طلال مداح رحمة الله عليه ليلة تمرين عطرك الدافي ما أدري سرق ورد البساتين وكثر الكلام يا عذبة التجريح شفتك في عرس الريح والشال الذهب كانت عيونك حزن كانت غضب حافظها نحن كمجموعة لما ننكر أن استمعنا إلى كل هذا الجمال من عطني المحبة إلينا أغاني محمد عبده إلى اليوم وعبد المجيد وغيره فهو صاحب خيال كبير يتكئ على ثقافة بصرية وهو فنان تشكيلي تجد اللون في قصيدته تجد الخيال الأخاذ وشاعر حديث بامتياز
جميل.
ومقتدر أن, 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 أن يكتب الأغنية ويفهم ليفهم كيف تنتج الأغنية حتى فأمتعنا طوال 50 سنة وطوال عمرنا يعني مجموعة كبيرة من حتى من أهل الجنوب من شعراء من الجنوب شعبيين ووسط المملكة والخليج العربي يقلدونه حرفيا هذا أثره الكبير يعني إضافة هذا مستند على شخصية كاركتر يعني كاريزما بدر بن عم لديه كاريزما.
جميل.
وهو وإن كان صديقي وإن كان أخي الأكبر وأنا أحترمه كثيرا يعني إنسان متواضع محب يعني صفات صاحب حضور يعني وسيم يبهرك يفهم في السينما يفهم في التشكيل يفهم في التاريخ العربي الإسلامي يقف مواقف واضحة رجل عجوبة عبقري من عباقرة الجزيرة العربية.
جميل.
فلماذا لا لماذا نرى أنه من العيب أن تمتدح أو أن تكتب عنه؟ شرف لي أن أكتب عنه.
جميل.
وعن غيره كتبت أنا عن فنانين ومطربين، كتبت عن طلال مداح. إذا سمح الوقت أقرأ لك قصيدة العطر وهي المطالع التي تغنى بها طلال مداح.
جميل.
للبدر. فعندما تكتب بإخلاص أنت تكتب عن ناس، أنا كتبت عن أكثر من 100 شاب وشابة سعودي، كتاب قصة، كتاب شعر، تشكيليين إلى آخره. أنا أحب الكتابة عن الجمال. يعني لا أرى أني كبيرا عن الكتابة عن 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 شاعر.
جميل.
في ديواني الأول وإلى اليوم أنا أسند كثير من الشباب والشابات يبعثون لي قصائدهم
راح.
لا أفتي، إنما أتلمس إن كان هناك أخطاء، إن كان هنالك فعلا قيمة فنية فأدعمها. بدر بن عبد المحسن دون أن يقول للناس افعلوا هكذا هو كتب ونوع، ولولا عظمة شعره لما استمر 50 سنة. كثير من الشعراء الشعبيين الذين أتوا بعده من النجوم، يعني أنا أقصد تعرفهم ربما
اختفوا،
لكن هو لأنه تفرغ للشعر، وذكر هذا في مقدمة أمسية تكريمه بتكريمه. قال الأخ محمد الحربي نفس المشكلة اللي أنا عانيت منها، إنه أهلي كانوا يسألوني طيب شاعر وبعدين، يعني عندما عدت لم أكمل الطب، يعني في سنوات الأولى عدت إلى المملكة لأني أنا يعني في رقة وحنان وعطف ولطف لا تحتمل الدم والتشريح. أنا اكتشفت عندما ذهبت إلى بريطانيا يعني الشعر كان أولوية عندي. لولا الشعر لكنت مليونيرا بعملي، يعني بالأعمال اللي كنت أقوم بها أو عبر مكتبي أو عبر مجلتي. لكن الشعر هو بالنسبة لي هو روحي، هو أساسي. ضحيت بأشياء كثيرة مقابل أن أكون شاعرا. والبدر بن عبد المحسن ضحى بأشياء كثيرة لكي يكون هو، وهذه شجاعة كبيرة.
جميل.
ولكن نحن لا نمتدح، وهو جدير بالمدح، لكن نصف واقعا، نصف رجل لمدة الله يطول بعمره يعني 50 عاما وهو يكتب لم يتعب ويجدد أغاني في رذاذ ودهشة الورد وعلى الغدير والأمسية الجميلة في باريس. ذهل الفرنسيون من الصور المدهشة عندما ترجمت الإنجليزية والفرنسية هناك.
على الغدير أنا
نعم
أنا قرأتها من زمان وكانت
حقيقة. يعني فلماذا يعني نكابر أو نرى أنه ما يصير أن نكتب عنه؟ لا، هذا واجب أن تكتب عن أي شيء جميل في السعودية تكتب عنها بفخر.
يعني. جميل جميل. طيب بتكلم عن أعراف مع أبي أعراف. حكايتك مع أعراف من 20 سنة والكتابة في الجزيرة الثقافية وهذه الرحلة التي امتدت لمرحلة طويلة. لما عدت إلى يعني البحث عن قبل الحلقة وجدت مقالات من 2002 2001
بدأت ب96
ما شاء الله.
نعم.
لكن اللي أظن اللي أرشف في النت يمكن من 2002 بدأ.
نعم.
اللي لقيت أنا بل. فبتكلم عن الرحلة الطويلة هذه، وما الذي كان يدفعك للاستمرار؟ وأنك لأنه صراحة متعب أن أسبوعيا تكتب، وأظنك ما انقطعت كثير إلا في فترات قليلة. ما الذي كان يدفعك للاستمرار هذه الفترة الطويلة؟
يا سيدي أنا أحب اللغة العربية وأرى أنها مذهلة ومدهشة، وعندما أكتب المقال هو بالنسبة لي أصعب من كتابة القصيدة. فكرته كيف يمكن عبر مقال مثلا عن الحرف العربي أو عن شاعر عربي أن تمرر أمور كثيرة سواء سياسية أو اجتماعية أو ثقافية، فتفتح خزائن ذاكرتك ومعارفك. وحاول أن أثري مقالي فيها، منها مقال عن غنى الوقت، أن الوقت يكون غني بنا. يعني عندما تجلس مع صديق وتثرثر فقط، يعني بين قوسين الحش اللي اعتادوها الناس، لو تحدثتم عن كتاب دون أن تكون رسميا يعني، أو تحدثتم عن أغنية جميلة أو عن أو كان معك قصيدة وقرأتها. يعني أنا حتى في الدعوات أهلي أو أصدقائي أضع في قصيدي في جيبي قصيدة.
جميل.
لو قالوا لي اقرأ لا أقرأها، لكن أحاول أن أفاجئهم بها. أن أقرأ لهم شيئا جميلا. يعني لما لا تكون هذه مع فناجين القهوة والشاي الذي الكثير التي نشربها كل يوم، لما لا يكون هناك معرفة معها.
جميل.
كتابة. وهنا ينقصنا يعني وجود أماكن ثقافية يعني كاتحاد كتابة ورابطة الأدباء، حتى تكون فيها القهوة يعني مخفضة والكتب مخفضة.
جميل.
فأحببت الكتابة كتابة النثر، لكنه يتعبني كثيرا. يعني أنا لما كتبت على الحروف العربية كنت أجلس 12 ساعة تقريبا في اليوم على اللاب، وهذا مضني.
وحقيقة خرجت بشكل مختلف.
لكني صبور، يعني أنا رجل صبور في الكتابة.
جميل.
وأحب أن أكتب، يعني أحب أن أكتب، حياتي هي أن أكتب.
جميل رائع. طيب بقرأ أبيات وبعدها نتكلم عن موضوع هذه الأبيات. أنت قلت حاربت بالحب حتى عاد منتصرا، لا يهزم الحب لا يهزم الحب طبع الحب غلاب، فالحب سدرة إيماني ومهجتها محرابي، الحب ما للكره محراب، لم أعرف الكره طفلا في متاهته ولا عرفت وأهل البيت قد شابوا.
حتى كبرت فصار الحب مدرستي والرفقة الدرب والكراس والباب، البيت والحرف مرتادي ومعتكفي، والناس بالناس أنساب وأصحاب، بالحب تورق أرواح بغربتها وتستعاد، وعزف الروح زرياب. كم كنت أحسب أني تائه أبدا، أني غريب وكل الناس أغراب، حتى عرفت غداة الرشد منزلتي، أني حبيب وكل الناس أحباب. ما أعظم الحب والإيمان في لغتي، لن يهزم الحب طبع الحب
غلاب. جميل جميل. خلونا نتكلم عن فكرة الحب. أنت قلت أنه يعني أسمح لي أدخل يعني بحوار خاص، يعني أستاذنا الكبير مر بصراعات ومشاكل ومضايقات كثيرة، صدقا يعني ألم يستطع الكره أن يتسلل من بين هذه الأحداث إلى قلبك؟
لا والله، حتى عفوت عن أعدائي.
جميل.
في البدايات كنت أرد، فوجدت أن ردي وردهم ثم بالتالي أنه مضيع للوقت. يعني إذا أنت تكتب 5 مقالات لترد على إنسان اتهمك زورا وبهتانا، أكتب فيها 5 قصائد تبقى تخلد في التاريخ.
جميل.
جميل
جميل.
فهذا ما حدثتك عن غنى الوقت. إذا 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 أنت سقطت في المهاترات وفي الذود عن نفسك أمام جهل، أمام ناس كما قلت لك يتسرعون في الكلام فيتسرعون في الأحكام، أمام ناس يفتون، أمام ناس يشقون صدرك كأنهم رسل لدى الغيب، يحكمون يحاكمون، فكيف يعني أهدر وقتي في الرد عليهم؟ أو نقاد تافهين يمحون تجربتك ويمحون وجودك، أو مثل الذي يقول أنت تكتب شعر عمودي إذن أنت تركت التفعيلة، أو أنت لم تعد حديثا. هذه قدرات. أنا أحب التجريب، الشعر تجريب والحياة تجريب. هل نجحت في ذلك؟ أعتقد أنني نجحت. قصيدة حاربت بالحب أكثر من ما يقارب 350,000 من رأوها.
ما شاء الله.
قرأتها في محافل كثيرة، ربما خرجنا منها بلحن يعني جيد، لكن هي قصيدة عظيمة، الحب عظيم. أنا أقول لو كان الإيمان سدرة لكان ثمرها وظلالها الحب.
جميل.
والحب لا يختصر في 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 أن تعشق امرأة، الحب هو في كل شيء تعمل. الله هو حب. الرسول أحب حتى جاره الذي كان يؤذيه، أحب خديجة، وزع الحب على البشرية.
جميل.
فالحب لو نحن فقط نخاطب الغرب أننا أهل الحب، لديك قصائد الغزل العذري. الغزل العذري ما أعظمها. أنت عندما تستعيدها الآن، الناس تفكر هذا حبيب يعني مثلا بين قوسين، أنت تستعيد إرث جميل عالي لا يوجد مثله في العالم. تستعيد جمال الحب في علاقتك مع الآخرين، الحب في الصفح.
جميل.
الحب في التغافل. تتغافل عن أشياء قد تؤذيك، هي تؤذيك فعلا لكن تتغافل، تعودت على هذا، تعلمت هذا، تعلمت أن بالحب يعني حتى بعض الأعداء، بعض من كانوا يعادوني يأتون إلي ويقولون وأيضا تسلم علينا وأيضا تهدينا وأيضا طيب ما نفعل كره؟ أنا تعودت على شيء جميل، يعني أن أحب الطير، أن أحب الكائنات، أحيانا أتحدث إليهم، ولذلك تجد قصائدي خصوصا التي أكتبها في الصباح الباكر لابد من وجودها كائنات جميلة، ألوان ملونة القصائد. أنا أحب مثلا، أنا أحب قبيلتي حرب، لم أعاشرها كثيرا، كنت في الطائف والآن أنا في الرياض، لا أتقن لهجتها. يعني كان خالي رحمة الله عليه يضحك إذا تحدثت أنا، يا ولادي ما يصير. فأحببتهم، أحببت طيبتهم، هم من أهل المدينة، أحببت كرمهم مع الضيوف، أحببت فيهم أشياء كثيرة. قد في ثمة أشياء لا تعجبني، ولكن ككل أنا أحب قبيلتي، وأحب شمر، وأحب عنزر، وأحب ولذلك ترى في قصائدي أنا كتبت عن بريدة، كتبت عن عنيزة، وكتبت عن الهفوف، وكتبت عن الجنوب بشكل عام، كتبت عن الطائف كثير، كتبت عن المدينة المنورة، عن مكة، عن عرفة، عن الوطن دائما أكتب. قرأت الشعر في قرى في المملكة، في قرى عدا عن مدينها ومناطقها كلها. طيب طبعا صحيح أنا قرأت في الخليج العربي ودول العالم، قرأت في إيطاليا، قرأت في الدول العربية كلها، لكن أحب أهلي وأحب الحب، الحب ذاته أحبه.
جميل.
عندما أنا أضع في جيبي حلوى وزعها على العامل، على السائق، على الرفاق والإخوان وزملائي في المكتب، وهذه واحدة لك
يا حبيبي. الله يسعدك.
فأن تزرع هذه الابتسامة الصغيرة في إنسان، في عامل في درجة 50 درجة الحرارة 50 درجة مئوية يقوم خائفا منك أنك سعودي كما يفعل به كفيله. فهذه الرسائل الصغيرة التي يرسم الحب، الوردة الصغيرة، هدية عندما تذهب للأهل، باقة ورد، أن تكون طيب مع الناس حتى. وأنا أقول هذا في قصيدتي كبرت وما زلت طفلا، فما قلت للناس لا ولكن أقول لعل، لأني بهم طول عمري ويؤلمني قول كلا. أنا لا أقول لا لأحد.
جميل.
أنا خجول بخجل. جميل. أنني لا أستطيع قول لا، فالناس يقولون طيب يعني بين قوسين يعني ينضحك عليه. هي ليست كذلك، هذا غرسوا فينا الدين وغرسوا في آبائنا تربيتهم. أختي رحمة الله عليها ربتني. جميل. هي من ربتني بعد وفاة أمي، فكانت تزرع في حب الناس، حب الجيران، حب الأهل. فأنا عندما أذهب إلى جيزان أجلس أسبوعين أحب أهل جازان وأجلس معهم وأسمع أغانيهم وطربهم وأعرف معظم شعرائهم.
جميل.
كذلك عندما أذهب إلى حائل، كذلك ذهبت إلى القصيم، عندما أذهب إلى المنطقة الشرقية. فالحب هذا عندما هذه الطاقة طاقة إيجابية، حتى 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 كعلاج. يعني عندما تتعب بالحب أنت تشفي نفسك، لأنه ينزه كل ما في داخلك من غل.
جميل.
فأنت تميز الآن، نحن في حرب مع اليمن، أنت لا تعادي أهل اليمن، أنت تعادي من يخرب على أهل اليمن حقيقة يعني.
جميل.
فأنا أحب التراث اليمني وأنا شجاع في الحق. لا يعنيني أن يقول أحد انظروا هذا يمني يكتب عن اليمن، أو أصل القبائل العربية من اليمن.
صدق.
لا عيب في ذلك، لا أحتقر الشعوب.
جميل.
لأني أتعامل بحب مع المصري ومع السوري، وأميز شخصية كل إنسان وأجد له العذر فيما يفعله. إذا وجدت العذر للناس لن تتعب كثيرا.
جميل.
يعني تلتمس العذر لأخيك حتى تأخر عليك في الموعد، ربما كان لديه أمر ما. وهكذا. فعلاقتي بالحب ليست أصطنعها، لكنني فعلا كائن، يعني كائن محب، أحب الناس، أحب الكائنات، أحب أشيائي، أحب قصائدي، أحب أوراقي، أحب ملفاتي، أحب ألوانها، أحب أن أظهر بمظهر حسن لدى الناس.
جميل.
ليس بالضرورة أن تكون غنيا، المهم أن تكون يعني لك ألوانك، لك هيئتك التي يعرفها الناس، يعرفها العامل البسيط ويعرفها الأمير ويعرفها.
جميل جميل، رائع رائع والله، كلام جميل. ودائما تكلمنا عن الحب وتكلمت عن مناطق كثيرة، بتكلم عن حب المدينة تحديدا. قصائد اللي كتبها شاعرنا الكبير محمد جبر في المدينة كثيرة، وانت اظنك حتى احضرت منها شيء تريد ان تلقيه. فبنتكلم عن المدينة. رغم انك انت مولود في الطائف. ويمكن انت ذكرت لي لاسباب انه والدك كان يعمل يعني في الطائف وكذا. لكن بتحدث عن المدينة تحديدا، ما الذي يعني ما السر في المدينة اللي جعلك يعني؟
أنا أذهب إلى المدينة كثيرا، أختي هناك وجماعتي يعني أهلي المقربين، أبناء عمومتي وأبناء يعني أهلي كلهم موجودون في الرياض ويذهبون إلى المدينة. لكني عندما أذهب إلى المدينة أتأمل أن هذه يعني وأتأمل أماكن معينة من هنا من هذه المدينة الصغيرة، صاحبة النخيل وجارته وحبيبته، خرجت الدعوة الإسلامية إلى كل الفتوحات كلها. فكنت أرى الحدود المدينة أو حدود المسجد النبوي الأولى مع الصديق عبد الله الوشمي، الدكتور عبد الله الوشمي.
مريم مكرم.
فكتبت مقال حول هذا، يعني كيف هذه المدينة الصغيرة منها خرج كل شيء. الفتوحات يعني العالم هذا كله يدين لها بهذا الفضل. ثانيا، من معرفة الشخصية أهل المدينة ومن جماعتنا أيضا وكل من في المدينة كرماء مع الغريب. يعني بمعنى أنه لو سأل أحد يعني أحد من جماعتنا سأله غريب أين هو المسجد النبوي، لا يدله عليه،
يصطحبه
إليه، وقبل أن يصطحبه إليه يأخذه إلى البيت. على الأقل يعطيه شيئا، يعني قليل من الأكل أو الماء أو الشاي أو والمعشر سهل يعني. يعني ومحبين للغرباء،
ولذلك
تشكلت في كل من تبقى ممن كانوا يزورون من يعني، ولذلك هنالك من المغاربة ومن تونس ومن مختلف أنحاء العالم، سواء في مكة أو في المدينة، لهذه الروح التي يتميز بها أهل المدينة كلهم. لا 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 قبيلتي فقط، وإنما أهل المدينة من حضر ومن بدو، من قبائل شتى يعني، من قبائل.
جميل أخرى. جميل. خلنا نسمع المدينة شيء.
حاضر. زهرة المخمل، سأكتب أنك الأجمل، وأنك زهرة المخمل، وأنك نبض غاياتي، وأنك غاية الأكمل، وأنك طفلة جذلة وأن الزهوة إذ تخجل وأنك جنة العليا مدينة جدي الأول وأنك فخر من ساد فشمسك لا ولم تأفل وأنك نور أفئدة وأنك للدجى المشعل وأنك عز مملكة لها التاريخ كم سجل فسجل فسجل أنها أصل وأن الأصل لا يقفل وأن ترابها طهر وأن مياهها منهل وأن سماءها سد بها خيباتهم تغزل وأن حدودها حد وحاصد بغيهم منجل وأن عيونها تشفي وأن بومضها المقتل بلاد الوحي والقرآن سبحان الذي أنزل فمنها أحمد العربي نبي الرحمة المرسل لكل منابت الدنيا وليس لمعشر أول.
جميل جميل رائع. والمدينة جميلة، من يزورها يعني يجد فيها سكينة وهدوء عجيب. طيب بتكلم في أحد اللقاءات الصحفية أنت قلت عن قصيدتك هي في الغالب لا تعجب كتاب قصيدة النثر والمنظرين لها، ومن ناحية أخرى هي لا تعجب النظامين البغبغائيين، وهي بكل تأكيد لا تعجب الراكضين وراء سراب الغرب المتملصين من قضايا أمتهم، ولي شرف كبير أنها لا تفعل. من تعجب قصيدة شاعرنا الكبير؟
والله
ومن تعجب، ومن يريد أن تعجب قصيدته؟
تعجب الإنسان الصادق الصافي المحب لعربيته لغته هويته الذي يفتخر أنه عربي، ونحن العرب نحب العرب، أرضنا أرض عربية، نتكلم بلسان عربي مبين. لن تفهم دينك أبدا إن
لم تفهم عربيتك.
نعم.
طب لماذا قلت أنها لا تعجب؟
لا تعجب لأن أعدائي من نقاد درجة ثالثة يقولون أنني مت منذ حوالي منذ الثمانينات. هل هم حمقى أم صم بكم عمي؟ أنا أكتب يوميا. أنت الآن قلت زاويتي منذ متى وأنا أكتبه؟
ما زالت.
أنا إنسان بطيء، أحب البطء، الناس مستعجلون. أنا أتأمل وأركز على مشاريعي تخرج في الوقت المناسب. لدي 7 دواوين الحمد لله،
ما شاء الله.
لدي 7 أخرى
هي
الآن قيد التنفيذ. لدي ينابيع الذاكرة، سيرة ذاتية، لدي مجلة هنا الرياض، لدي موقع عليه 1,300,000 زائر
ما شاء الله،
يتابع صفحتي على تويتر شهريا حسب تحاليل تويتر ما بين 1,500,000 إلى 1,750,000 شهريا
ما شاء الله،
أعمل أكثر من نصف يومي، أكثر من نصف يومي أعمل في المجال الثقافي للوطن، أعمل للوطن.
كل ما اتصلت عليك عندك اجتماع ما شاء الله.
أعمل على مكتبي دار النشري، صح أنها معطلة لكنها موجودة. أعمل على مجلتي، أعمل أكتب زاوية أسبوعية، أكتب شعر بشكل يومي. والآن كأنه في هذا كلما رأيت البدر يكتب قصيدة كتبت قصيدة، والعكس صحيح. فنخبئها في جيوبنا لنقرأها على الأخوان في المجلس الفني. أنا محب ومتفائل. لا أفهم ماذا يستفيد مثلا ناقد كالدكتور محمد العباس أو غيره أو بعض الشباب ممن أصبحوا في مثل سني الآن، ممن نشرت لهم بداياتهم وكنت أصححها، كنت أصححها لهم
الآن،
أن يشتموني، يعني أن يقولوا ليس لديه شيء، ليس لديهم تجربة، تجربتهم لا تشبه تجربة قاسم حداد، ليس لدينا شيء من جيل الثمانينات. محمد الثبيتي توفي رحمة الله عليه، أنا موجود كائن قائم، لماذا يريدون إعلان وفاتي وأنا حي؟ لماذا هذا الاستسهال في الكتابة ضدي وأنا أكتب؟ هناك فرق. عندما تقول يا عبد الله أنا لا أتذوق شعرك يا أستاذ محمد،
هذا من حقك،
هذا حقك.
لكن أنت تلغي.
أنا لدي في المكتبة مثلا البياتي بولندا الحيدر السياب، قبل أن أنام أقرب من الأقرب لي السياب. لدي المتنبي وأبو تمام وإلى آخره من شعراء العصر العباسي. أفضل أن أقرأ مختصر لأبو تمام، قصائد المسيحيون يعملون أفضل منا على هذه الأمور للأسف. ما هو للأسف بعضهم عرب. عموما، لماذا أنت تضع الحجارة في طريقي؟ لماذا لا تراكم؟ لماذا لا تبني؟ لماذا أنا أشغلك؟ يعني تكتب مقال في القدس العربي ومقال في الرياض من 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 التسعينات إلى اليوم، محمد الحربي هو هو هو، ألا يوجد لديك شيء آخر؟ مثلا يتهموني بأني بأنهم هم يرون الأفلام العالمية وأنهم يقرؤون
الأدب العالمي.
أنا قرأت الأدب العالمية قبل أن يولدوا، قبل أن يكتبوا حرفا.
جميل.
أنا رأيت كل الأفلام الغربية وجادلهم فيها، وكتبت 4-5 مقالات عنهم إلى أن صمتوا. لكنهم يخطئون لأنهم متسرعين عجلين، هم متسرعون وعجلون. فلماذا تريد أن تميت من هم أحياء؟ لأنك لا تتابعني؟ طيب اقرأ، أنا أكتب قصائد جميلة الناس تجن بها، لدي جمهور.
جميل.
ما زلت في هذه 3 أشهر 3 أمسيات شعرية، ثم
وعندك أظن بعد
لدي القناة. دور ثقافي بناء أبني أنا، شأنهم الهدم. لا يراكمون. كيف تريد أن تنفي المتنبي؟ يسمينا الدكتور محمد العباس أصولي الشعر. يا أخي، هل تريد أن تنفي المتنبي وتنفي الغزل العذري وتنفي المعلقات وتبدأ القصيدة منك ومن هذا الهلام؟ يعني من أناس لا يجيدون اللغة، لا أقول كلهم، معظمهم لا يجيدون اللغة العربية ويدعون أنهم يكتبون قصائد نثر. هذه خواطر فجة. استسهال الكتابة أمر، تدفيه الثقافة أمر آخر. أنا أعمل لوطني، ماذا يعملون لوطنهم؟
جميل.
أنا أسند شباب وشابات منذ كنت في سن الشباب إلى اليوم. هناك أناس أخذوا جوائز في الدولة عبر مساندتي والكتابة عنهم، أو أنني شجعتهم. أنا أعمل، أنا أنشأت ملف أصوات للعناية بال ثم من هم في أصوات؟ من خرجوا أصبحوا يشتموني. هذا من يعض اليد التي أحسنت. هنالك أناس أنا لي فضل في حياتهم، على حياتهم. حاولت توظيفهم في اليمن وحاولت توظيفهم، ثم يأتوا هنا يشوهون حواراتي لأنهم وجدوا مكانا في صحيفة ما لإذائي، فقط لأني عروبي، فقط لأني كتبت زمان العرب، فقط لأني لا أطيق المخطط الفارسي، فقط لأنني أكره الطائفية والمناطقية. هم لا يحبون أحد يقول أنني عربي، ولا يحبون أحد يمتدح بلده عندما تكون البلد على صواب. أنا عندما أكتب عن وطني، عندما يحسن الوطن، وعندما أرى الإنجازات، وعندما أرى المرأة تأخذ حقها وتأخذ منصبها، ماذا تبقى لدي؟ أنا فخور بهذا الوطن وإنجازاته.
رائع.
لكن إما أن يقولوا أنك سلطوي، إما أن يقولوا يعمل مع بدر بن عبد المحسن. هذا شرف لي أن أعمل مع بدر بن عبد المحسن، فنان كبير. إما أن يقولوا أنه عاد إلى العمودية، إما أن يقولوا أنه توقف. طيب يا عبد الله، كيف يتوقف إنسان؟ كيف أنا ميت وأنا أكتب هذه القصائد التي لا أرى أنا نفسي، الناس ترى أنها جميلة، تحبها. قصيدة حاربت بالحب الناس تحبها، وإخوان عرب يعني في عليها 1000 رتويت في في, في موقعي. قلت لك يعني
عدد كبير
هائل ثري. أنا أكتب عن الأدباء العرب، أنا كنت أنقل الكتب العربية، أشتريها ووزعها على البنات والأولاد الشباب هنا عندما كانوا يكتبوا، ولم تعود لي إلى اليوم. أنا رجل فاعل في الثقافة السعودية، رمز من رموز الثقافة والإعلام في البلد. لن يستطيعوا محو اسمي، لن يستطيعوا. أقولها بحب، لكن أنا أستغرب هذا الهدم. لماذا تعاديني؟ أكتب عن قصائدي، أو قل لا أتذوق هذا الشاعر مطلقا، هناك من يحبون محمد عبده، هناك من يحبون طلال، هناك من لا يحبونهما، هناك من لا يحبون الغناء. إذا أتيت الإنسان لا يحب الغناء، ما لماذا وهذه؟ كما كان يحدث مثلا، أنا لا أعمم على الصحوة، أنا كل من في الصحوة أذى، لكن هناك من أذى الناس، هناك مرضى في في في. أنا لا أعادي السنة، أنا سني، لا أعادي الشيعة ولا أعادي السنة، لكن أقول وأقولها بصراحة وبمرارة، هناك مرضى في السنة وهناك مرضى في الشيعة. الشيعة الذي هو من وطني، من هنا من المملكة، وهو عربي ويصلي لقم، يعني أقصد بمعنى بين قوسين كترميز، يعني أنه ولاؤه لطهران، هذا ليس مني في شيء. لكن لدي أصدقاء، أنا قرأت في القطيف مع قاسم حداد للحمة الوطنية. فلا تتفه البشر، أنت كناقد لا تتفه. ذهبت إلى القدس العربي لتشتمني، عند عبد الباري عطوان تشتم محمد الحربي، أنت كأنك تشتم الوطن. أنا شاعر وطن، وأنا شاعر حب، وتجربتي عميقة، وأنا ليس استغفر الله العلي العظيم أن أقول أنا مهم في الصورة الثقافية السعودية. اذهب إلى أي مدينة في العالم العربي وقل سيسألونك عن محمد الحربي. أبقيت علاقات جيدة، كنت سفيرا جيدا لوطني في الخارج، سواء في الخليج العربي أو في المغرب العربي، إلى المغرب العربي، في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي، وأنا أعمل، أنا أعمل إلى 16 ساعة في اليوم. طيب من أنت حتى تمحو هذا الجهد؟ لن يستطيع. أنا أقول لك صراحة وأنا على ثقة، أنا مؤمن بالله، أنا يدفعني إيماني وحبي لهذا الوطن، فلذلك أساعد الشباب، أنشر للشباب، أطبع لهم، أوجههم أين يطبعوا. أنا كل يوم أرد على 10 رسائل 20 رسالة، أفرغ ساعة أو ساعتين من وقتي للرد على الناس بحب لمساندتهم. كيف تأتي أنت أو غيرك لتهدم هذا الكاركتر أو تسيئه أو تشوه؟ يا رجل لو صرفت بعض هذا الحقد وبعض هذه الكتابة على 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 مشروع جميل، أنت ماذا أضفت للمكتبة السعودية؟ ماذا أضفت للثقافة السعودية؟ ماذا أضفت للشباب السعوديين؟ همك يعني أن 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 تنتقص من تجارب الآخرين؟ لا تعرفني، لا تعرف تجربتي، لم تقرأ كتبي، جميل. لا تعرف ما في جعبتي، لا تعرف أن مشروعي لم ينتهي. ينتهي مشروع الإنسان أخي عبد الله عندما يغمض عينيه الإغماض الأخير.
هذا كتبته في أحد
مقالات. طالما أنا حي. لا
جميل. ولكن هذا الشيء ما أدري إذا أنت تذكره أو لا، ولا أظنك تذكره. قبل 10 سنوات تقريبا، بسم الله، قبل 10 سنوات تقريبا، إن لم تكن أكثر، يعني أنا كنت في تقريبا 10 سنوات، كنت في المرحلة الثاني ثانوي أو حتى أول ثاني ثانوي أول ثانوي، يعني عمر 16 17، وأرسلت لك على البريد قصيدة وطلبتك أن تقومها، وكنت سأشارك فيها في مسابقة، فأثنيت وعدلت ويعني أعطيتني بعض الملاحظات، ما أظنك، ما يقينك لن تذكرها، ولا أظنك تذكر أنه عبد الله الآن. ثم بعدها لما أصبحت شاركت في القصيدة ورشحت للفوز، وجيتك طلبتك، أن كان فيه تصويت على تويتر وكذا، فأرسلت لك قلت كنت تراها أنها تستحق وكذا، ممكن تدعمني، فأنت سويت رتويت وقلت هذه قصيدة جيدة، أرى أنه يعني تشاركون في التصويت لها وكذا وكذا. فهذا فضل يعني بعد الله سبحانه وتعالى، ما أنسى.
أفعل هذا مع كل أهلي، من الجوف لسكاكا إلى جيزان، إلى الشرقية، إلى الغربية، نساء ورجالا.
جميل. وهذا يذكر لك، ويعني أجرك عند الله أكبر بإذن الله. طيب احنا طلنا في الحديث هذا، بياخذ قصيدة أو باخذ موضوع آخر. قلت أنت لما سئلت أنه أنت شاعر مثير للجدل، فقلت الشاعر الذي لا يثير الجدل هو شاعر ميت بارد مستكين، وقد منحني ربي الشجاعة في الحق وجعلني الإنسان صدق وحق وحب وجمال. أبتحدث عن سؤال، يعني قلت لك يا حنا جايين هنا ألم تتعب من هذه النقاشات الكثيرة والأخذ والرد و أم أنها؟
لا، أنا فضلت عدم الرد على كثير. يعني لو أنا يوميا أشتم في من قبلهم، سواء هؤلاء هم يلتقون في نقطة واحدة وهو الهدم. أنت يجب أن تبني ويجب أن تراكم، يعني أنت تراكم على المتنبي وتراكم على الشاعر الجاهلي وتراكم على تجربة مثلا محمد حسن عواد وشحاته وحسين سرحان، وتراكم على مثقفين كثر في 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 في, في الجزيرة العربية.
جميل.
لا تنفي، النفي لا يجوز. هذا يذكرني بالوزارات. عندما كان يأتي وزير جديد يزيح كل الطاقم القديم ويريد أن يبدأ من الصفر
أكمل،
فهذا اللي عطلنا مثلا سنين كثيرة في كثير من القطاعات الحكومية، لأنه لم يأخذ أي شيء من الوزير السابق، فتعيد أن تبني من جديد، وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم. فأنت لما لا تبني أنت بنفسك مشروعك؟ يعني ليش أنت تشتم البشر أنت في مقالاتك؟ يعني ليش ما تتوجه أنت ماذا لديك؟ فأنا لا الآن لا أرد عليهم في يعني لم أفرغ زاوية قط للرد على أحد منذ 30 سنة.
وأنت ترتاح
في تويتر ممكن أرد قليل ثم أحضره، يعني أحضره لأنه في النهاية تتحول إلى قلة أدب. أنا إنسان مؤدب خلوق،
ما شاء الله.
فلا أرضى، يعني يؤلمني أن يشتمني أحد أو أن يقلل من قيمتي على جهل، على جهل. أما أن ينقدني أو أن يبدي رأيا في كتابة، هذه مسألة
حق. جميل. طيب، قبل 8 سنوات في مقال قلت أن الأوطان في عالمنا العربي أكفان ومقابل الإبداع والمبدعين، وهي لا تلتفت لهم في الغالب إلا عند موتهم. بعد الأحداث التطور الجديد وهيئة الثقافة المنشأة في السعودية حديثا وكذا، ألا زلت عند رأيك هذا؟ أتكلم عن السعودية تحديدا، أم لا صار فيه التفات أكثر للمبدعين؟
لا يوجد التفات للمبدعين،
لا زال
يوجد التفات للثقافة بشكل ما. وأنا أتكلم بحب، أنا الآن أوجه نداء لوزير الثقافة والإعلام، المعول علي الإنسان وليس البنيان.
جميل.
والمعول علي الداخل قبل الخارج. إذا إذا ما فائدة أديب؟ يعني اليوم أنا أقرأ أن معالي وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان التفت لحالة أخينا جار الله الحميد، وهذه بادرة جيدة، لكن معظم شعراء المملكة
مثله
وأدباءها في بين قوسين، هل يجوز لي أن أستخدم هذه الكلمة، أتحت من تحت. يعني أتحت من تحت. أنا أتصل بصديق قبل أيام ليس لدي، مع تقولوا لي الآن هو يدخن ولا ما يدخن، ما عنده حق السجائر. معظم الشعراء والأدباء ليس لديهم منازل، يسكنون بشقق بالإيجار. بعض الناس يقول عيب لا تقول هذا، نحن متعففون. لكن واقع، لو ذهب شكل اللجنة ذهبوا إلى حسابات هؤلاء الأدباء في البنوك لعلموا ماذا يحصل للأديب. ونحن رواد، يعني إذا أنت في 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 الحركة الثقافية 40 سنة، طيب يا عبد الله،
جميل،
وهذا وضع، تسكن بالإيجار، تستدين.
بعضهم قد يكون ضحى بفرص دخل أكثر لأجل إنتاج.
مضطر أن تعمل إلى اليوم، أنت مضطر أن تعمل إلى اليوم لتسدد فواتيرك. هذا قرأت أحدهم قال هذا كعلاج البنادول ما فعله مع جار الله الحميد، لأن الحالة ثانيا الأديب لا يعرف كيف يصل إلى الوزير، ولا يعرف كيف يصل إلى 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 المسؤولين، حتى لو كان لديه مشاريع ثقافية. المشاريع تأخذها شركات كبرى، والمشاريع وفي، يعني لا أكون صادقا وشجاعا، أنا محب للبلد، لكن أن تصرف ملايين على أشياء لا نراها يعني ذات مستوى عالي، بينما الشاعر لا يستطيع طبع مجموعته الشعرية. أعمال الشعرية عانيت إلى أن أعطيتها للنادي الأدبي، ليطبع منها 1500 نسخة مشكورا. لكن ليس هذا تقدير لأحد أعمدة الشعر في المملكة.
جميل.
وغيري لا أتحدث عن نفسي غير، أنا مستور الحال، لكن أتحدث كثير. لكن ما الذي يضطرني أن أعمل اليوم؟ أنا هناك طرق كثيرة ل يعني أنه الأديب معززا مكرما دون أن يطرق الأبواب، دون أن يقول أنا في حاجة، انظروا إلى حالي، سددوا إيجار بيتي، سددوا ديوني. أنا كلاعب كرة قدم يا أخي، كفنانة مجلوبة تحصد 12 مليون خلال 3 شهور يعني من جهة ما، طيب لا عيب في أن نقرأ واقعنا. أنا لا أشهد الآن، لكني أصف واقع، أصف واقع، واقعي وواقع زوجتي وواقع أدباء كثر أعرفهم في مكة، في 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 الجوف، في في مناطق كثيرة. لما لا يلتفت؟ لماذا عليهم أن يأتوا إلى الوزارة ويقولوا نحن محتاجون؟ ثم طرق كثيرة للالتفات لهؤلاء.
صدق، جميل جميل.
لكن بادرة، هي بادرة، أرجو أن تتسع يعني.
وستتسع بإذن الله. طيب بأخذ سؤال أخير ثم بعدها بنستمع إلى قصيدة. الله يسعدك. هذا من الجمهور أتى يقول كناقد لك شاعر، وأعتقد صعب الفصل بين الشاعر والناقد. من هو أهم شعراء أو أنا من
أنا
هم؟
أنا أنا أنا
من أهم شعراء مرحلة الحداثة السعودية؟ خلينا نقول عشان نخرج من
هو أهم، ما يكون واحد.
أي لكن خلينا نقول عشان نخرج من مسألة الحداثة وأن تكون مسألة إيديولوجية، نتكلم خلينا نقول 100 سنة الأخيرة، من أهم شعراء في المملكة العربية السعودية من وجهة نظرك؟
أنا أفعل التفضيل والمفاضلة بين الأدباء والشعراء فيها جناية، فأنا لا أحب يعني أنت تتذوق هذا ولا تتذوق هذا وتظلم هذا لأنك لم تقرأ نتاجه، وأنت تعلم أن المملكة العربية السعودية الشاسعة واسعة قارة، يعني في جيزان مئات الشعراء
ألاف إن لم يكن
أو ألاف، وفي مختلف مجالات الفنون، في القصيم كذلك، في حائل كذلك، في المنطقة الشرقية ما شاء الله، في الرياض هنا أعداد مهولة، عبر السنين بعضهم ما زال أحياء، يعني كثير منهم أحياء. فأنا لا أفاضل بين مثلا الشعر العمودي أو الشعر يعني
التفعيلي
أو أي مجال، أو القصة أو الرواية أو التشكيل أو أنا عندي أنه هؤلاء كمجموع يشكلون
تجربة،
واجهة وتجربة غنية. أنت كالعصفور تأتي وتنتقي، أو كالنحلة تأتي وتنتقي من الزهرة التي تعجبه. في التفضيل ظلم. وحقيقة أنا أقرأ للشباب الجدد طوال عمري، أقرأ للجديد لأظل جديدا يعني، وأقرأ في التراث، وأقرأ لدي في مكتبتي أحيانا، وأجلس إلى كبار السن أستمع إليهم إلى آرائهم بكل أدب واحترام، وأخدمهم وأخدمهم كذلك، وأستمع إلى الشعر الشعبي، وأستمع إلى الأغاني، وأرى الأفلام، كل ما يظهر في هذا، حتى أكون يعني بالإنجليزي بين قوسين يقولوا up to date، يعني حتى أكون إلى إذا يعني الآن ماني متخلف عن الركب.
جميل.
لكني أتخلف عمدا عن الركب الذين يتفهون ويستسهلون الكتابة. هؤلاء أنا أحاول أن أحافظ على نفسي بالابتعاد عن نتائجهم.
جميل.
بعد أن قرأته مرة واحدة، أنا أقرأ كل شيء، لكن من هو الأفضل، من هو الأهم؟ لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال.
وأنا أتفق معك، وأنا ما أحب صيغة الأسئلة هذه، لأنه أتهم من الجمهور يعني. تستاهل وحنا نمتدحك، ما يحتاج. طيب دعنا أجل بعد اللقاء الجميل هذا، نختم بقصيدة من قصائد. أقرأ يعني الأحب إليك. الأحب إليك بتكون قصيدة خديجة، لكن
والله
أقرأ ما تشاء.
للأسف قصيدة خديجة أنا لأنها طويلة.
لا.
وهي كتلة واحدة،
صعب الانتقال،
فأنت تقرأ منها
جميل. أنا يعني أعيد للمستمعين المشاهدين الكرام إليها، قصيدة جميلة، لكن اقرأ ما تريد.
حاربت بالحب، أنت قرأت منها،
دعنا نقرأ غيرها.
الحب العظيم.
وأنا ترى عندي ملاحظة، كنت حاطها كسؤال لكني تجاوزتها. كلمات الحب، الفجر، السلام، الضوء، الصباح، يعني منثورة في قصائدك بشكل، هذه ملاحظة كذا بشكل جميل.
أنا كائن صباحي، أحب الصباح، أصحو باكرا، أتعمد أن أصحو باكرا، أحاول أن أنام مبكرا، لكنني لا أستطيع دائما أن أنام مبكرا بحكم العمل، فلكن حتى لو تأخرت أصحو بدري.
جميل.
وفي أحيان كثيرة أذهب إلى أماكن قرب بيتي، أشرب قهوتي مع العصافير والأشجار وكنت أجلس يعني حتى يعني مجلة والتخطيط لها كذا، هنا الرياض، أنا خطيتها في يعني
في الصباح
الباكر. أنا يعني أنا رجل بطيء، ليس بطيء لأني بمرض أو بكذا، لا، رجل بطيء من يعني ضد الاستعجال،
تتأنى يعني، تحب تأخذ الأمور بتاعي.
لدي أنا أشرب قهوتي بعد صلاتي وبعد أذكاري وبعد ثم أضع جدولي الذي وضعته من البارح، ماذا سأفعل اليوم. أنا إنسان مرتب جدا.
جميل.
الوقت يهمني وأبدأ، وتأتيني أفكار، مثلا قصيدة كتبت من مطلعها أو مطلع عجبني أو حالة إنسانية أو إلى آخره، فبعدها أفتح اللاب ولدي ورق يحب أن أكتب على الورق، فإذا كتبت مطلع نقلته إلى اللاب، فهذا حفظ أعمالي أنه جميل. أنا كل شيء أنقله يعني بسرعة على اللاب، ولدي أعمال يعني من 2003، ما قبل 2003
محتفظ
كل بيه. أعمالي في ملفات، سواء ما هو مشاريع وكتب ومشاريع يعني أعمال أو حتى ما أدى. هو قصائد أو مقالات، كلها موجودة لدي الحمد بيه. لله. فهذا الترتيب. فهنا تحضر الكائنات، يعني لما نستيقظ حتى وأنا في شقتي يعني أسمع العصافير، سمعي جيد الحمد لله، فأسمعها فتثيرني. من الأشياء اللي كنت أعملها في هذا، أني مثلا أقطف فلة من الشرفة وأضعها في فنجان قهوة في الماء وأضعها جنبي وأزيح كل شيء عن الطاولة التي على يميني، تتغير نظرتك، تقرب هذه الفلة إليك ثم تبعدها.
جميل.
ثم ينشأ هناك علاقة، لديك ورق أبيض وفلة بيضاء وقلبك أبيض، فأكتب فعلا أكتب.
جميل.
وأنا أحاول أن أكتب يوميا يعني مع استحالة ذلك، لكني أفتح ملفات، يعني أنا أفتح ملف وسميه وأعود إليه. فلذلك في الفترة الأخيرة يعني أنا أنتج أكثر من يعني قبل فترة الثمانينات والتسعينات، غير الإحباط يعني اللي أصابنا بسبب الهجوم الكاسح علينا، لكن كان كل أشياء أنا أحلام، نتحدث أكثر مما نعمل، ثم حولت ذلك إلى أعمال يعني أكثر وكلام أقل.
جميل.
فلذلك أنتج يعني.
جميل. دعنا أجل نستمع إلى قصيدة نختم بها هذا اللقاء الجميل.
طيب. لدي قصيدة أعتقد أنني أحببتها هنا. لابد أن أكون معي.
موجودة إن شاء الله.
هذه قصيدة هدية مني لأهل حائل. كان يفترض أن تكون في موسم حائل، وهي عن قصة حب عظيمة شكلت أجا وسلمى الجبلين. فأهديها لأهل حائل أحبابي، وكتبتها كما تكتب المعلقات، كما يكتب الشعر. اسمها أجا وسلمى. قلت السلام فحل السلم وانتمى، لجميلة العينين تحضنها السماء، يا حائل الحب المقيم تنعمي، مولاك أهداك الجمال وأنعم، حين التقينا كنت أجمل من سما، فسما الخيال وبات حسنك ملهما. القلب والجود الأصيل بحائل في موطن الحب منه تعلم. يا أهل حائل ما تزال قراكم للضيف إرثا في الصحائف قد نما. أرض السماحة والسماح وبئرها، ما أدرك الزوار إن حلوا ضما. من علم الجبلين أن يتكلما، أن يخبر أهل الجزيرة من هما. ما ترجم التاريخ عبر رموزه، لولاهما قام إليه وترجم. يا قصة الحب العظيم رواتها، صم الجبال تقول ما احتاجت فما. من قبل كانت في ثمود حكاية، فسل المدائن إن أردت تعلما. لا يعلم العلمان إن قلنا أجا، لا بد من سلمى لكي يتناغما. عشق تسلل في الطفولة ناعما، ونما بنار الحب في قلبيهما. قد كان في سن البراءة جاهلا، واشتد حين اشتد فاشتعل دما. قالت لها العوجاء خادمتها، قالت لها العوجاء ساعة ريبة: سلمى، أخاف عليك من أن يعلم هذا الحب. إن الهوى إن شاع يقتل أهله، والعشق عند ذويك بات محرما. إن العمالقة الشداد إذا رأوا فيما رأوا، فالحكم في أن ترجم. وتشرد في التيه حتى تصلب، والطير تنبش غيلة صدريكما. يا طفلتي هذا مآل هواكما، فترفقا في الحب أو فتكتما. لا يلبث الحب المخبأ أن يرى، تبديه ما أخفيتما عيناكما. والله حائرة حبيبة مهجتي، فدع الغرام مخافة أن تغرم. لكنه كالسحر دب دبيبه في المهجتين فأذعنا واستسلم. عند اللقاء تعانقا وتعاهدا، وغشاهما ليل على ما أبرما. واستحلف العوجاء أن تبقي على سر الهروب، وكان عهدا ملزما. لكنها هيهات تترك روحها، والدمع يجري خيفة وترحما. فسرى ثلاثتهم بليل أغطش، والحب يرخي للثلاثة سلما. الحب خلدهم، وحائل قصة للحب، حي بالجمال وسلم.
سلم. جميل، رائع. دائما يعني يكون مثل هذا الشعر الذي يحكي قصة. أول مرة استمع إلى قصيدة تتكلم عن أجا وسلمى، دائما عن تروى عبلة، كثير وعزة، جميل وبثينة، لكن هذه كانت جميلة ورائعة، والحمد لله كانت مسك ختام لهذا اللقاء الجميل.
نقرأها في الجزيرة هذا السبت إن شاء الله.
بإذن الله. بإذن الله. شكرا لك أستاذنا وشاعرنا الكبير أستاذ محمد بن جبر الحربي على إجابتك للدعوة، وعلى ما فضت به علينا من أدب وخلق وجمال.
سلمت وبركت أيها العزيز، شكرا على الدعوة الكريمة، وأتمنى لك يعني كل التوفيق لهذه الالتفاتة الجميلة، وأنا أقدر من يلتفتون إلى تجربتي وشعري.
تستحق.
ويعني فعلا أحترمهم، وأعجبني فيما أعجبني في هذا الحوار أنه كان بسيطا،
وهذا المطلوب
بشكل يعني حتى يعني كان من البساطة حتى أن أصبح عميقا جدا.
الحمد لله.
شكرا جزيلا.
شكرا لك، وشكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. كانت هذه حلقتنا في أسمار مع شاعرنا الكبير أستاذ محمد بن جبر الحربي. إلى لقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مايكس، صديقك المفضل الجديد.